بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في تكفين الميت ووصل إلى مسألة 108. قال المصنف: يخرج المقدار الواجب من الكفن وكذا الزائد عليه من المستحبات المتعارفة ولا سيما اللازمة بالنسبة إلى مثله من أصل التركة. إذا الميت مات لابد إحنا نكفنه. الآن السؤال: نفقة الكفن مين تخرج؟ من اللي يبذلها؟ تخرج النفقة اللازمة لشراء المقدار الواجب من الكفن اللي هو القطعات الثلاث، المئزر والقميص والأزار، هذا يسمون مقدار الواجب. المقدار الواجب من القطعات الثلاث تخرج من تركة الميت. التركة يعني ما يخلفه الميت من الأموال تسمى تركة، لأن هو يخلفها ويتركها من بعده فتسمى التركة. هذا المقدار اللازم والواجب من الكفن كنفقة للكفن تخرج من أصل تركته، وكذلك الزائد عليه، يعني الزائد على المقدار الواجب من الكفن من بعض المستحبات المتعارفة. توجد بعض المستحبات الشرعية تبذل مع الكفن، هي مستحبة ليست واجبة. مثل ماذا؟ مثل العمامة للرجل، يعني يستحب شرعا مع الكفن أن توضع شيء من العمامة تلف بها رأس الرجل، أو المقنعة للمرأة، شيء من القماش يغطى بها وجه المرأة تسمى المقنعة. وكذلك المرأة يستحب أنه يخلون لفاف لثديها ويشد بها إلى ظهرها، هذه من المستحبات للمرأة. وكذلك بعض المستحبات مثل أنه يضعون شيء من العصابة تعصب بها وسط الميت سواء كان ذكر أو أنثى، يخلوها في الوسط، أو يخلون خرقة للفخذين يلف عليها، أو يخلون فوق الأزار يلف بها تمام بدن الميت. هذني شيء من المستحبات اللي تبذل مع كفن الميت. هذني إذا ردنا نشتريهن أيضا نشتريهن من أصل التركة كنفقة لإخراجها مع المقدار الواجب، لا سيما يعني خصوصا إذا كانت هي لازمة بالنسبة إلى مثله، يعني خصوصا إذا كانت هاي بذل هاي الأمور المستحبة هي مناسبة لشأنه، على اعتبار أنه هذا الميت مثلا من أهل الشرف أو من أهل العلم أو من أهل الرئاسة أو المقام، فهذه الأمور لابد أن تبذل له، يعني لابد أن نطبق للمستحبات المتعارفة. فهذه لا سيما اللازمة بالنسبة إلى مثله، يعني المناسبة لمقامه وشأنه، ها كلها تخرج من أصل التركة. نعم، قبل الدين والوصية، يعني قبل لا ندفع دين الميت من أصل التركة وقبل لا ننفذ وصيته ونخرج للثلث، لابد من إخراج المقدار الواجب من الكفن وكذلك الزائد عليه من المستحبات المتعارفة اللي تليق بشأنه، وكذا السدر والكافور. الآن راح نتكلم عن مؤن التجهيز. مؤن التجهيز الميت ودفنه أيضا تخرج من أصل التركة، منها أنه نشتري السدر والكافور حتى نخلطه ويا الماء المستعمل في الغسل، وكذلك الماء، يعني قيمة الماء إذا كان ماء الغسل ما يبذل مجانا إنما ينقل بالأموال، فقيمة بذل المال وشراء أو نقله تخرج من أصل التركة. وقيمة الأرض التي يدفن فيها، كما لو كان إحنا محتاجين نشتري أرض حتى ندفن بيها لأن ماكو أرض مباحة أو مجانية، وقيمة الأرض التي يدفن فيها وأجرة حمل الميت إذا ما كان شخص، ما عندنا أشخاص موجودين يحملون جنازة الميت إنما نستأجر بعض العمال اللي يحملون الميت، هذا أيضا تدفع. وأجرة حفر القبر، يعني إذا كان ما حد يعرف طريقة حفر القبر إلا باستئجار عمال هم يعرفون طريقة الحفر، فاستأجرنا عمال لحفر القبر، وإلى غير ذلك مما يصرف في أي عمل من واجبات الميت. كل عمل يصرف مما لا يجب بذله مجانا على المسلمين تخرج مصاريفهم من أصل التركة. مثل ماذا؟ مثلا إلى غير ذلك، مثل ما يأخذه الظالم لأجل الدفن في الأرض المباحة، لأنه بعض الحكومات تفرض رسوم على عملية الدفن في الأراضي، فإذا كانت الدولة تريد رسم أموال يلا تسمح بالدفن، هذا أيضا يخرج من أصل التركة، أو غير ذلك مثل أجرة السيارة اللي تنقل الميت من بلدة إلى بلدة أخرى وهكذا، أو أجرة المغتسل، يعني المكان اللي يريد نغسله ما يسمحون بالدخول للمكان إلا بدفع أموال، هاي أيضا تدفع، مو أجرة التغسيل، لا أجرة الدخول لمكان المغتسل، فهذه كلها تدفع من أصل التركة، مما غير ذلك اللي نصرفه وإعمال الواجبات، بس مما لا يجب بذله مجهنا على المسلمين، فإن كل ذلك يخرج من أصل التركة، يعني من أصل ما خلفه وتركه الميت من المال مقدما على غيره، يعني قبل لا ندفع ديونه وننفذ وصيته. وإن كان الميت مديونا أو كانت له وصية، حتى لو كان هذا الميت عليه ديون، سواء كانت ديون عرفية للناس، الناس تطلب أموال لأنه كان مثلا صاحب تجارة أو عمل في السوق وعليه ديون، أو كان عليه ديون شرعية، الديون الشرعية مثل هو مطلوب خمس وزكاة للجهات الشرعية، أكو عندنا ديون تارة تكون عرفية وأخرى تكون ديون شرعية، قبل أن ننفذ الوصية مالته وقبل أن ندفع ديونه لابد أول مرة شي نخرج مقدار النفقة الواجبة والزائد على الواجب من المستحبات المتعارفة من أصل تركة الميت. لهذا قال المصنف وإن كان الميت مديونا، يعني قبل الدين كنا نخرج النفقات مال التجهيز، أو كانت له وصية كما لو هو أوصى في ثلث ماله بأنه يملك لشخص أو تعطى أموال لفلان أو تصرف الثلث مالي على العبادات مثلا البدنية، إحنا قبل أن ننفذ وصيته كنا نخرج من أصل التركة مقدار النفقة الواجبة واللازمة من الكفل. هذا فيما إذا لم يوجد من يتبرع بشيء من ذلك، يعني هذا الوجوب بإخراج نفقات الكفن الواجب متى؟ إذا ما عندنا شخص متبرع يتبرع للميت بنفقات التجهيز اللي من ضمنها الكفن. قال هذا فيما إذا لم يوجد من يتبرع بشيء من ذلك، وإلا يعني إذا كان عندنا متبرع موجود والمتبرع هو قال أني أبذل النفقات مجانا، سواء كان هذا المتبرع شخص من أقربائه، من مثلا من جيرانه، من أصدقائه، قال أني علي نفقات الدفن والتجهيز والكفن كله علي، أنا أتبرع لبي من باب طلب الثواب لأنه هو إنسان مؤمن أو ما شابه، إذا وجد متبرع يتبرع له لم يخرج من التركة شيء، يعني هاي النفقات الواجبة بعد ما نخرجها من التركة. لماذا؟ لأنه بعد وجود المتبرع رح يسقط الوجوب، فرح تبقى أموال الميت من حقوق الورثة، فبعد ما يجوز إن نتجاوز على حقوق الورثة، وجميع ما تركه بعد ذلك إذا كان موصي يخرج ثلثه والزائد يرجع من توزيعه على الورثة. وأما ما يصرف فيما زاد على القدر الواجب وما يلحق به، يعني الملحقات اللي تلحق بالواجب سواء كانت من المستحبات المتعارفة مثلا، فلا يجوز إخراجه من الأصل، يعني أي شيء زايد عن القدر الواجب أو زايد عن المقدار المستحب المتعارف المناسب لشأنه، هذا ما نخرجه من أصل التركة. أي مصرف زائد عن الأمور الواجبة، يعني مصاريف نريد ننفقها مثلا شنو، إقامة مجلس فاتحة إله مثلا، نريد نجيب له نستأجر له شخص يقرأ له قرآن، هاي مصاريف ليست واجبة، هاي ما تخرج من أصل التركة، مقدار إقامة العزاء، مجلس الفاتحة، قارئ يقرأ له القرآن أو ما شابه ذلك، أو أي شيء بذله مع عملية التغسيل والتكفين مثل الصدقة له في أثناء عملية التغسيل والتكفين، كلها هاي ما تخرج من أصل التركة لأن هاي مقدار ليست واجبة. لهذا المصنف قال أي شيء يصرف زائد عن القدر الواجب وما يلحق به فلا يجوز إخراجه من الأصل، لأن هذا راح يعتبر تجاوز على حقوق الورثة فما يجوز إخراجه. وكذا الحال، نعم، المقدار الواجب يخرج من أصل التركة، وما يلحق بالمقدار الواجب من المستحبات المتعارفة من أصل التركة، بس الزائد عن الأصل الواجب والزائد عن المستحب المتعارف أو المصاريف اللي ما تناسب شأنه، هذه كلها لا يجوز إخراجها من أصل التركة. مثل ما مثلنا مؤنتج الأمثلة اللي ذكرناها، هاي لا تخرج من أصل التركة، يعني يعتبر تجاوز لحقوق الورثة. وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب وما يلحقه، فإنه لا يجوز أن يخرج من الأصل إلا ما هو المتعارف بحسب القيمة. حتى المقدار الواجب وما يلحق بالمقدار الواجب من المستحبات المتعارفة، هاي من نخرجها من التركة؟ نخرجها بالمقدار المتعارف بالقيمة المتعارفة. مثال ذلك، إذا عندنا احنا كفن يباع ب15,000 دينار وكفن يباع ب30,000 دينار، هذا الكفن ابو 15,000 دينار هو كفن جيد مناسب لشأن الميت، ايش نشتري؟ نشتري ابو 15,000 لو ب30,000؟ الجواب، المصنف قال المقدار الزائد على القيمة، مقدار الزائد على قيمة على المقدار الواجب من الكفن بزيادة القيمة ما يصرف من أصل التركة. يعني ما نشتري له ب30,000، نشتري ب15,000، لأن هذا هو القيمة المتعارفة للكفن، نأخذ بحسب ما هو المتعارف من القيمة. مثال آخر، إذا أريد نشتري سدر وكافور، وجدنا أنه بعضهم يبيع السدر والكافور ب5,000 دينار والآخرين يبيعوا ب10,000، ما نشتري أبو العشرة لأن هذا زائد عن القيمة المتعارفة، نأخذ أبو 5,000. هذا المقدار الواجب الزائد، المقدار الزائد على الواجب ما نبذله. مثال ثالث، إذا عدنا نريد نشتري أرض، أكو أرض يبيعوها ب100,000 مناسبة لشأن الميت، وأرض يبيعوها ب200,000، إيش نشتري يا أرض؟ نشتري الأرض اللي موجودة بالقيمة المتعارفة، فنأخذ مول 100,000، مو نشتري مول 200,000، لأنها راح تعتبر نفقة زائدة، ما يصير نخرجها من أصل التركة. وأمثلة أخرى كثيرة، هذه المقادير الزائدة عن قيمة المقدار المتعارف لا تخرج من أصل التركة، إنما نخرج بالمقدار المتعارف بحسب القيمة. نشتري كفن أبو 15,000، نشتري كافور ب5,000، نشتري أرض ندفن بيها تكفي مثل 3 أمتار كافي، اللي بيها 100,000، ما حاجة نشتري أرض بيها 10 أمتار أو نشتريها ب200,000، هذه كلها مقادير زائدة. هذا ما هو المتعارف بحسب القيمة. إضافة إلى ذلك المصنف قال فلو كان الدفن، هذا الآن المصنف راح يعطينا مثال فيما هو قيمة المقدار الواجب اللي يكون بزيادة قيمة لا تخرج من أصل التركة. فلو كان الدفن في بعض المواضع اللائقة، يعني اللائقة بشأنه، المناسبة لشأنه، اللائقة بحال الميت، لا يحتاج إلى بذل مال، وفي البعض الآخر يحتاج إليه، يعني يحتاج إلى بذل المال، قدم الأول. يعني من الأمثلة اللي ما تخرج من أصل التركة على اعتبارها مقدار زائد على المقدار الواجب، إذا ردنا ندفن الميت وجدنا نوعين من الأرض، أكو أرض مباحة نقدر ندفن بيها ما تحتاج نشتريها بأموال، أو أكو أرض موقوفة، أكو بعض الأراضي توقف لأجل الدفن للأعمال الخيرية، وعندنا بعض الأراضي تجارية تباع. المصنف يقول إذا كانت الأرض ما تحتاج إلى بذل مال نقدم الأول. من هو الأول؟ الأرض المباحة اللي ما تحتاج إلى بذل مال، أو ندفن بالأراضي الموقوفة الموجودة للأعمال الخيرية ما دام هذا المكان مناسب ولائق بشأنه. لماذا؟ لأن راح يعتبر هذا الصرف الثاني صرف زائد، ليش نشتري أرض والأرض موجودة مباحة أو موجودة كأراضي موقوفة صالحة للأعمال الخيرية اللي منها الدفن؟ فلهذا قال لو كان الدفن في بعض المواضع، يعني الأماكن اللائقة والمناسبة للشأن بحال الميت، لا يحتاج إلى بذل مال مثل الأرض المباحة والأرض الموقوفة، وفي البعض الآخر يعني المواضع الأخرى لا يحتاج إليه، يعني يحتاج إلى بذل المال، قدم الأول، يعني نقدم ما لا يحتاج إلى بذل المال. نعم، الآن استدراك عند المصنف، يجوز إخراج الزائد على القدر، يعني الواجب، القدر المذكور يعني على القدر الواجب من الثلث مع وصية الميت به. إذا كان الميت بالوصية مالته موصي بالثلث، لأن يعني أنتوا تعرفون الشخص من يموت إذا راح الأموال مالته تقسم 3/3، إذا هو موصي نخرج له ثلث وثلثين تروح للورثة، إذا هو بالوصية موصي كاتب أي مصارف تحتاجونها في موارد شؤون تجهيزي بالمقادير الزائدة من أصل التركة أخذوها من الثلث مالي. إذا هو هيك موصي قال لي أنا أريد تشتروا لي كذا كفن وتدفنوني بكذا أرض، وإذا زادت عن المقدار الواجب أخذوها من الثلث مالي. إذا هو هيك موصي نقدر نشتري له الكفن أبو 30,000 اللي هو موصي بي أو الزائد، وكذلك نشتري له الأرض اللي هي 200,000، وال15,000 الزايد عن مقدار الكفن نخرجها من الثلث، يعني 15,000 ناخذها من أصل التركة هاي المقدار الواجب، وال15,000 الثانية الزايدة عن قيمة الكفن ناخذها من الثلث ماله. كذلك الأرض إذا أردنا نشتري له الأرض أبو 200,000، أما 200,000 المية الأولى ناخذها من أصل التركة، والمئة الزائدة الثانية لأن هو وصى قال إذا تريد تشتروا لي بشؤون تجهيزي زايد اشتروا لي واخذوا من الثلث مالي، نشتري لهم 200,000 نقدر، والمية الأولى ناخذها من أصل التركة، والمية الثانية ناخذها من مقدار الثلث ماله. هاي متى؟ إذا هو أوصى بالثلث وقال شكو مصارف زائدة عن المقدار الواجب أخذوها من ثلثي، فحينئذ لا بأس بذلك نقدر نشتري المقدار الزائد. قال نعم يجوز إخراج الزائد يعني المقدار الزائد عن القدر المذكور، على القدر المذكور يعني على القدر الواجب اللي يخرج من أصل التركة من الثلث، يعني إذا هو أوصى بالثلث وقال خرجوه وأخذوا منه المصارف الزائدة لأنه هو قال أنا أريد تدفنوني بكذا أرض تشتروا لي كذا كفن مثلا مع وصية الميت به يعني بالثلث. أو اثنين إذا هو وصى بالثلث من دون تعيين مصرف له لا كلا أو بعضا، يعني فقط هكذا قال خرجوا لي الثلث مالي للأمور المناسبة لشأني، ما صرح قال أخذوا مصاريف الزائدة من مقادير مؤن التجهيز، ما صرح بهيك تصريح، يعني ما قال ولا هو كاتب بالوصية مالته أنه الثلث مالي أخذوا من عنده مؤن التجهيز الزائدة، ولا قال أنه الثلث مالي صرفوا للفقراء أو جيبوا لي بعبادات استئجارية أو أخذوا صلاتي وصومي، ما كاتب، بس كاتب خرجوا لي الثلث للأمور المناسبة لشأني فقط، أو قال صرفوا الثلث علي بس هيك يتكلم. يجوز لنا مع ذلك نخرج من الثلث، لماذا؟ لأن هاي من الأمور من الأمور اللي تصرف على شأنه، فيجوز لنا نخرج لها منها. مرة ما يعين المصرف كلا مثل هاي الأمثلة اللي ذكرناها، بس يقول خرجوا لي الثلث وصرفوا علي، هذا يسموه عدم تعيين المصرف بكل الثلث. ومرة بعضا، يعني شنو بعضا؟ يعني يعين مصرف للثلث في بعض موارده، مثلا هكذا يقول اخرجوا لي الثلث من التركة وقضوا لي صلاتي وصومي بمقدار 5 سنين فقط، هذا اللي كتبه، هذا بين بعض مصرف الثلث. احنا نقدر نخرج له 5 سنين قضاء صلاة وصيام، بس الثلث كثير راح يزود بأموال أخرى، نقدر من هاي الأموال اللي تزود نخرج المقدار الزائد على مؤن التجهيز. هاي الموارد يجوز بيها، هاي 3 موارد ذكرها المصنف موردين، وراح يذكر لنا المورد الثالث. المورد الأول نخرج المقدار الزائد من الثلث إذا هو وصى به، والمورد الثاني نخرج أيضا من وصيته بالثلث سواء ما عين مصرف إليه للثلث أو عين بعض المصرف وزاد من قيمة الثلث. وهناك مورد ثالث يجوز لنا إخراج به المقدار الزائد. قال المصنف كما يجوز إخراجه، يعني إخراج المقدار الزائد من الصرف من حصص الورثة الكبار يعني البالغين منهم برضاهم دون القاصرين إلا مع إذن الولي على تقدير وجود مصلحة تسوغ ذلك. المورد الثالث اللي يجوز لنا نخرج به المقدار الزائد من الصرف على مؤن التجهيز هو أنه الورثة هم رضوا، هم الورثة كبار وعاقلين ورضوا قالوا صرفوا، حتى لو تأخذون من حصصنا صرفوا بمؤن التجهيز واشتروا، اشتروا الكفن الأبو 30، اشتروا الأرض أبو 200، هذا ماكو مانع منه. إذا الكبار هم جوزوا التصرف في حقوقهم برضاهم وهم كبار بالغين لا مانع منهم، نعم دون القاصرين، القاصرين هم من أمه، سواء كانوا الصغار غير البالغين من ورثة الميت أو المجانين. كما لو فرضنا أن الميت عند أولاد صغار بعدهم ما بالغين، هذول يسموهم قصر، أو عند أحد أولاده مجنون، هنا ما يجوز نخرج من حصته، إلا إذا الولي كما لو فرضنا أنه جده موجود، مات أبوه وترك أولاده ونريد نخرج مقدار زائد، الكبار رضوا، بينما هذا الصغير والمجنون ما نقدر نخرج من حقوقه ولا نتجاوز على حصة الشرعية بالميراث. لكن الولي ماله اللي هو جده مثلا كان موجود وقال خرجوا من حصته، بس متى الولي يجوز ويعطي الإذن بإخراج الحصص؟ فيأذن ولي القاصرين بإخراج مقدار من حصص القاصرين وتصرف كما يخرجها الورثة الكبار، متى يجوز له؟ على تقدير وجود مصلحة، هاي المصلحة تعود إلى القاصرين، يعني يكون موجود فائدة ومصلحة تعود للقاصرين تسوغ له أنه يعطي الإذن بإخراج بعض من الحصص من حصصهم، يعني إخراج مقدار الزائد من حصصهم. مثل منو هاي المصلحة؟ مثال ذلك، إذا كان الميت عنده اشتراك بشركة التأمين، شركة التأمين شركة تأخذ أموال من الإنسان وتأمن له أنه إذا صار ظروف إحنا نعطيك أموال، هو كان مأمن على وفاته أنه أنا إذا توفيت شركة التأمين هي تعطيني مصاريف الوفاة، فهاي شركة التأمين كل ما تصرف أنت زائد تعطيك زيد، يعني مثلا إذا أنت صرفت 100,000 هم يعوضوك 200,000، هكذا بشركة التأمين. فالولي ولي القاصرين شاف من المصلحة أنه إحنا إذا صرفنا 100,000 مثلا على معين التجهيز، شركة التأمين راح تعطينا 200، 100 تكون في قبال مؤن التجهيز وراح تزود عندنا 100، هاي 100 اللي راح تزود من شركة التأمين راح ترجع للورثة، ومن ترجع للورثة الكبار يستفادون من 100 والقاصرين هم تجيهم حصص للاستفادة. إذا أكو مصلحة تعود للقاصرين أنه هاي الأموال الزائدة مع شركة التأمين راح ترجع للقاصرين بالزيادة، مثل هكذا مصلحة لا مانع أنه ولي القاصرين اللي هو جدهم مثلا يعطي إذن بإخراج شيء من الحصص، شيء من المقدار الزائد على حصصهم ويدفعها ويا الكبار، ما دام توجد مصلحة تعود للقاصرين تسوغ لهم ذلك. نعم. مسألة 109، عنوان هاي المسألة وموضوعها راح يتكلم عن مقدار نفقة الكفن مال الزوجة، وما هي الموارد التي تسقط عن الزوج في صرف مقدار النفقة الواجبة للكفن. قال المصنف: كفن الزوجة على زوجها حتى مع يسارها. نعم، الواجب أنه إذا ماتت الزوجة الدائمة واجبة النفقة، من اللي يصرف لها الكفن ماله؟ من اللي ينفقه؟ الجواب: الواجب شرعا على الزوج أنه هو يبذل ويشتري من أمواله ويبذل نفقة المقدار الواجب من الكفن، والمستحبات المتعارفة به. هاي متى للزوجة الدائمة واجبة النفقة، الزوجة الدائمة واجبة النفقة حتى لو كانت الزوجة صغيرة، كما لو فرضنا هو متزوج زوجة صغيرة عمرها 8 أو 8 سنين، أو كانت مجنونة، أو كانت غير مدخول بها، أو حتى لو كانت مطلقة رجعية بس لا زالت هي في عدة الطلاق، لأن المطلقة الرجعية بحكم الزوجة. كل هاي الموارد واجب على الزوج هو يبذل ويشتري كفن الزوجة حتى مع يسارها، يسارها يعني يسر حالها، كما لو كانت هي غنية متيسرة الحال نقدر نخرج الكفن مالها من أموالها، ما محتاجين إلى زوجها. مع ذلك الوجوب الشرعي يتوجه على من؟ على الزوج. الزوج يجب أن يبذل نفقة الكفن حتى ولو كانت الزوجة متيسرة الحال وغنية، أو كونها منقطعة، هذا الحكم اللي ذكرناه بالزوجة الدائمة. أما الزوجة المنقطعة يعني اللي متزوجها زوجها بالنكاح المنقطع اللي هو المتعة، مع أن نكاح المتعة ما في نفقة، يعني ما واجب على الزوج ينفق على زوجته، في النكاح المنقطع، لكن مقدار الكفن يخرج من الزوج، حتى يعني لا يوجد فرق بين الزوجة الدائمة والمنقطعة، وكذلك أو الناشزة، يعني لا فرق بين الزوجة المطيعة والزوجة الغير مطيعة لزوجها. الزوجة الناشزة هي المرأة اللي تعصي زوجها وتسيء عشرته والتعامل معه، مثلا تخرج من الدار من غير إذنه، لا تمكن نفسها ولا تعطيه حق الفراش، هذه تسمى شنو؟ بالزوجة الناشز. يعني النشز يعني البعيدة، اللي هي بعيدة عن الطاعة واللي تخرج عن طاعة زوجها، هذه المرأة الناشز. هناك قول لفقهائنا إنه تسقط عنها النفقة ما دامت ناشز حتى ترجع إلى طاعة زوجها. فلو فرضنا إنه هاي المرأة هي ناشز وتوفت، زوجها ما كان ينفق عليها لأن هي ناشز، الآن هل واجب عليه يخرج الكفن؟ يقول نعم ولو كانت ناشز، لأن لا فرق في وجوب بذل نفقة الكفن على الزوج بين الزوجة المطيعة والزوجة منه الناشزة. طبعا كذلك لا فرق في الزوج بين أن يكون كبير أو صغير، أن يكون مجنون أو عاقل، في موارد اللي يكون الزوج قاصر كما لو كان ولي قد زوجه وهو صغير وما تزوجته، أو كان هو مجنون وزوجه وليه لأجل مصلحة إليه، هنا أيضا مقدار النفقة يخرج من أموال الزوج والولي هو يخرجها عنه. هذا كله إذا لم يوجد متبرع بالكفن. قال المصنف هذا إذا لم يتبرع متبرع غير الزوج بالكفن، يعني ما عندنا شخص يبذل لنا الكفن غير الزوج، أما مع وجود المتبرع مثل أبوها أو أهلها قالوا إحنا نكفنها، إحنا نبذل النفقة مال الكفن مالتها، أما مع وجود المتبرع قال وإلا، يعني مع وجود المتبرع سقط عنه. الآن راح نبدي نذكر الموارد اللي يسقط بيها الكفن عن الزوج. راح يذكر لنا المصنف أربعة موارد تسقط بيها نفقة الكفن عن الزوج. المورد الأول هذا اللي ذكرناه، وجود متبرع هو يتبرع بالكفن مثل أبيها أو أهلها، قالوا إحنا نكفنها، هذا المورد الأول تسقط نفقة الكفن عن الزوج. وكذلك يسقط عنه نفقة الكفن إذا أوصت يعني الزوجة به يعني بالكفن من مالها، يعني في نفس وصيتها هي وصت قالت خرجوا للكفن مالي ومؤن التجهيز من الثلث مالي، هي هكذا وصت، وعمل بالوصية يعني تنفذت الوصية وخرجوا لها الثلث من مالها واشتروا لها كفن، بعد ما يجب على الزوج أن يبذل الكفن، لأن هاي من الموارد اللي يسقط بها الكفن عن الزوج. إذا هي وصت الزوجة بالكفن وقالت خرجوا من مالي من الثلث من أموالي، وعملوا بالوصية خرجوا الثلث من مالها واشتروا لها كفن، بعد ما يجب على الزوج شنو؟ هو ينفق نفقة الكفن. المصنف قيد وعمل بالوصية، ليش جاب هذا القيد؟ يعني قال لابد أن تنفذ الوصية والورثة أو الوصي نفذ وصية المرأة الميتة الزوجة الميتة واشترى لها كفن، أما إذا لم يعمل بالوصية هي موصية قال خرجوا لي من ثلثي من أموالي اشتروا لي كفن، بس ما حد نفذ وصيتها، الورثة عصوا قالوا ما نطلع شيء من أموالها، يرجع الوجوب على من؟ على الزوج. لهذا المصنف قيد وعمل بالوصية، يعني تنفذت وتطبقت، أما إذا لم يعمل بالوصية راح يرجع الوجوب يتوجه لمن؟ للزوج، كون هو يبذل النفقة. هذا المورد الثاني. المورد الثالث اللي يسقط بيها نفقة الكفن عن الزوج، إذا تقارن موتها مع موته، يعني تقارن وصادف أن الزوجة ماتت في نفس الحادث اللي مات بيه الزوج، كما لو فرضنا أنهم ماتوا في حادث واحد مثلا حادث سيارة أو غرقة سفينة، اثنيناتهم ماتوا سوا، في هذه الحالة بعد يسقط الوجوب على الزوج، لأن الوجوب يتوجه للزوج في حالة حياته وهو المفروض مات، فبعد ما نقدر نوجه وجوب إليه، ما نقدر نكلفه، فلهذا راح يسقط الوجوب عنه. أو تقارن موتها يعني موت الزوجة مع موته، كما لو ماتوا في حادث واحد. 4. المورد الرابع، إذا كان البذل يعني بذل الكفن بالشراء هو حرجيا على الزوج، يعني إذا كان بذل الكفن وشراء بالأموال هو مورد يسبب المشقة والصعوبة لما تتحمل عادة على الزوج، لأن هذا ثمن الشراء للكفن مضر بحاله، كما لو فرضنا أن هذا الزوج فقير أو درجته درجة المسكين ما عنده أموال تكفي لشراء الكفن، وإذا إحنا أوجبنا عليه بذل نفقة الكفن راح يستلزم عليه الحرج والمشقة اللي ما تتحمل عادة. في هذا الفرض راح يسقط وجوب بذل الكفن على الزوج، لأن هذا من موارد الحرج ولا حرج في الدين. لهذا قال أو كان البذل يعني بذل الكفن بالشراء حرجيا يعني سبب مشقة وصعوبة نفسية ما تتحمل عادة، على اعتبار أنه ثمن الكفن مضر بحاله حرجيا على الزوج. هذه 4 موارد ذكرها المصنف تسقط بيها نفقة الكفن على الزوج. الآن المصنف راح يذكر لنا مطلب، قال فلو توقف يعني بذل توقف شنو بذل الكفن على الاستقراض، يعني كان بإمكان الزوج يتقرض وياخذ دين بعض الأموال يتقرضهن وياخذ دين ويقدر يشتري كفن، أو فك ماله من الرهن. شنو فك ماله من الرهن؟ الرهن راح يأتينا إن شاء الله. إذا شخص كانت أمواله متعلق بها حق الغير من جهة أنه هو عليه دين وماخذين أمواله رهن على أداء دينه، راح يأتينا إن شاء الله صاحب الدين من يرهن أمواله بعد ما إلى حق يتصرف بيهن، لأن هاي أمواله راح تبقى رهينة في مقابل أداء الدين. فإذا كان هو أمواله متعلق بها حق الغير هو راهن والمرتهن ما يسمح له يتصرف بالأموال، لكن هو قادر على أن يفك ماله من الرهن، يقدر يقنعهم ويسمحوا له بالتصرف ويسقطون الرهن، أو هو يجيب لهم مقدار من المال ويسمحوا له يتصرف بأمواله، ويقدر بعد ما سمحوا له التصرف بأمواله يشتري الكفن لزوجته. في هاي الموارد إذا تمكن فك ماله من الرهن ولم يكن فيه حرج عليه، لا في الاستقراض والاستدانة ولا في فك الرهن، ما بي حرج ولا مشقة نفسية صعبة عليه، تعين ذلك، يعني يصير إذا هو قادر على الوفاء بالدين وفك الرهن لابد أن يبذل، وهو واجب عليه يبذل الكفن، واجب على الزوج أن يبذل الكفن لزوجته، راح يصبح الاستقراض وفك الرهن مقدمة لأداء الواجب اللي هو بذل الكفن، ومقدمة الواجب واجبة، بما أنه الاستقراض وفك الرهن مقدمة للبذل والبذل واجب، إذن تصبح هاي المقدمة اللي هي الاستقراض والفك واجب، لأن مقدمة الواجب واجبة. نعم، لهذا قال المصنف فلو توقف بذل الكفن على الاستقراض بأن يطلب قرض ودين لأجل شراء الكفن أو فك ماله من الرهن، يعني يقدر يدفع أموال ويفتح الرهن ويقدر يتصرف يرجع بأمواله ويشتري كفن، ولم يكن فيه يعني في القرض أو فك الرهن حرج عليه، يعني ماكو مشقة نفسية أو صعوبة ما تتحمل، تعين ذلك يعني وجب عليه ذلك، وجب عليه أن يستقرض، وجب عليه أن يفك الرهن لأجل بذل الكفن، وإلا يعني إذا لم يتمكن من ذلك لأنه هذا يسبب له حرج ما يقدر يستقرض من الناس، لأن هذا يسبب له مهانة، هو مو من عادته يأخذ قرض من الناس، أو اللي كان موجودين يدفعوا له قرض يخاف منهم من الذل والمهانة، أو ما يقدر يفك الرهن ماله لأن أصحاب الدين ما رضوا يتصرف بالرهن، هنا ماذا يفعل؟ راح يسبب له حرج ومشقة وصعوبة. قال لم يجب، يعني لم يجب عليه الاستقراض أو فك الرهن. لماذا؟ هاي لقاعدة نفي العسر والحرج. إحنا عندنا في الشريعة كل حكم يوجب عسر أو شدة أو حرج على المكلف فهو منفي من ناحية الشرع، يسموها قاعدة لا حرج، لا حرج في الدين. كل حكم يسبب صعوبة أو مشقة على المكلف هو ما يقدر يتحملها يسقط هذا الحكم عنه. فلهذا احنا نقول له لا يجب عليك الاستقراض ولا فك المال من الرهن ولا يجب عليك بذل الكفن، لأن هذا مورد حرج عليك. نعم، هذه موارد وجوب بذل النفقة، نفقة الكفن على الزوج، وموارد سقوط نفقة الكفن عن الزوج هي 4 موارد. مسألة 110، قال المصنف: يجوز التكفين بما كتب عليه القرآن الكريم أو بعض الأدعية المباركة كالجوشن الكبير أو الجوشن الصغير. يجوز أن أثناء من كفن نختار كفن مكتوب عليه بعض الآيات القرآنية أو بعض الأكفان اللي تباع مكتوب عليها بعض الأدعية المباركة كدعاء الجوشن الكبير أو دعاء الجوشن الصغير، لأن إحنا ورد عندنا في بعض المستحبات الكفن أنه يكتب على الكفن سورة ياسين أو يكتب على الكفن دعاء الجوشن الكبير أو الصغير، هاي مستحبات. يجوز لنا نكفن الميت بدعاء مكتوب عليه آيات قرآنية أو مكتوب عليه دعاء الجوشن الكبير والصغير اللي به بالدعاء موجودة لفظ الجلالة؟ الجواب نعم، يجوز وورد الاستحباب في ذلك، ولكن يلزم أن يكون ذلك يعني التكفين به بنحو لا يتنجس موضع الكتابة بالدم أو بغيره من النجاسات، كأن يكتب في حاشية الأزار من طرف رأس الميت. يعني نشترط أنه لابد أن يكون موقع الكتابة بالكفن في موضع ما يتنجس الكفن به، موضع الكتابة لا تلوح النجاسة لا من نجاسة خروج الدم أو غيره من النجاسات مثل خروج البول أو الغائط أو المني من بدن الميت. مثال ذلك المصنف ذكرنا كأن تكون الكتابة مكتوبة في حاشية الأزار، الحاشية يعني الأطراف، يعني أطراف الأزار. مو إحنا قلنا الأزار هو قطعة القماش اللي تغطي تمام بدن الميت؟ يعني إذا نقدر نكتب كنا نكتبه بأطراف، أطراف حاشية الأزار اللي هي بعيدة عن مواضع الدم أو بعيدة عن مواضع خروج البول أو الغائط. تكرمون. قال كأن يكتب في حاشية الأزار من طرف رأس الميت، لأنه هذا طرف رأس الميت يكون بعيد عن موضع المخارج. ويجوز أن يكتب، ويجوز أن يكتب يعني القرآن الكريم أو الأدعية على قطعة من القماش وتوضع على رأسه أو صدره. نقدر نكتب هذا سور القرآن أو الأدعية على قطعة قماش ونخليها في موضع على رأسه بعيد عن المخارج أو على صدره، ما دام هي بعيدة عن موضع المخرجين راح نتحاشى ونبتعد عن خروج النجاسات، أو تكون هي بعيدة عن موضع الجروح والقروح حتى نأمن من التلويث، حتى يصير عندنا أمان إنها ما راح تتلوث، لأن إذا تلوثت بالنجاسات راح يوجب لها المهانة والانتهاك لحرمتها. نعم. شروط الكفن: يعتبر في الكفن أمور. نشترط في الكفن الذي يكفن به الميت بعض الأمور الشرعية. راح يذكر لنا المصنف ثلاثة أمور معتبرة بالكفن. أولا الإباحة. الإباحة يعني لا يجوز التكفين بالمخصوب، والمخصوب هو القطعة القماش أو الكفن المتعلق بها حق الغير. يعني ما يجوز إن ناخذ قطعة قماش من مالكها بغير إذنه ورضاه ونكفن بها الميت، لأن هذا يعتبر تصرف في ملك الغير وهذا حرام شرعا. نعم، حتى في مورد الانحصار، يعني حتى لو كان ما عندنا قطعة قماش نكفن بها الميت إلا هاي المخصوبة، حتى في مورد الانحصار لا يجوز تكفين الميت بالمخصوب، وإذا كان مورد انحصار راح يدفن الميت بلا تكفين. لماذا؟ لأن المخصوب حرام ولا يكون مصداق للواجب، وهو أمر مبغوض ما يكون مقرب علما إلى الأمر المحبوب. هاي أولا. ثانيا نشترط في الكفن الطهارة، يعني أن لا يكون نجسا ولا متنجسا. الكفن لا يكون نجسا يعني ما يصير نكفن الميت بجلد الميتة، يعني جلد الميتة نجس، ولا نكفنه بقماش مصنوع من شعر الكلب أو جلد الخنزير، لأن هذني موارد نجسة، هذا ما يصح. ولا متنجسا، ما يصح الكفن والقماش يكون قد أصابته شيئا من النجاسات الخبثية مثل أصابه شيء من البول أو الغائط أو الدم، أو المني أو سقط عليه الخمر، لا، لأنه إحنا نشترط أن لا يكون متنجسا، بل حتى بالموارد التي يعفى عنها في الصلاة مثل الجرح الصغير أو الدمل أو الدمل القليل أو نقطة الدم الصغيرة، حتى هاي غير مسموح لها بالكفن، هاي يسموها موارد التي يعفى عنها في الصلاة، حتى في هاي المورد ما يجوز، لازم الكفن يكون طاهر ولو بمقدار رأسة أبرة من النجاسة ما فيه. هذا المورد الثاني. ثالثا، أن لا يكون من الحرير الخالص، يعني ما يجوز نكفن الميت بكفن مصنوع من الحرير الطبيعي الخالص الغير مخلوط بأي شيء، يعني نسبة القماش من الحرير 100%، حرير خالص طبيعي، هذا ما يجوز. ولا بأس بما يكون ممزوجا به، يعني بالحرير، بشرط أن يكون حريره أقل من خليطه. إذا كان عندنا قطعة قماش هي مصنوعة من الحرير بس هي مو حرير خالص نسبة 100%، إنما ممزوج ومخلوط وياها بعض الأقمشة الأخرى، مثلا عندنا كفن مصنوع من قماش بعض قطن وبعض حرير، هنا يجوز لنا نكفن به. المصنف قال إذا كان نسبة الحرير أقل من الخليط، يعني شنو مثلا؟ يعني الكفن 70% مصنوع من القطن لكن 30% مصنوع من الحرير، هذه كمية الحرير 30% أقل من 70 نسبة القطن، هنا ماكو مانع، يجوز لنا نكفن به ما دام نسبة الحرير أقل من الخليط، خليط القطن الآخر. هذا معناتها من هاي العبارة، من هاي عبارة المصنف نفهم إنه إذا كانت نسبة القماش بالحرير أعلى من الخليط ما يجوز التكفين به. مثلا 80% هو حرير لكن 20% هو شنو؟ قطن. نقول نسبة الحرير صارت أكبر من نسبة الخليط، فبعد ما يجوز إنه نكفن به. هاي أولا. ثانيا، إذا كانت نسبة الخليط متساوية، يعني هذا القماش مصنوع من حرير 50% حرير و 50% قطن، يعني النسب متساوية 50 حرير 50 قطن، كذلك لا يجوز التكفين به. لماذا؟ لأن إحنا نشترط لابد أن تكون نسبة الخليط أعلى، يعني الحرير لازم يكون أقل من الخليط، وإلا لا يجوز التكفين به. نعم. والأحوط وجوبا أن لا يكون الكفن مذهبا، من باب الاحتياط الوجوبي أنه لا يصح أن نكفن الميت بالكفن المطلي بالذهب أو الكفن المطرز بالخيوط الذهبية، هذا لا يجوز التكفين به. نعم. قال ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، هاي الآن راح نبين الموارد اللي ما يجوز التكفين بها، ألا يكون من الحرير الخالص، ألا يكون من الكفن المذهب، ثلاثة ألا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. شنو أجزاء ما لا يؤكل لحمه؟ يعني ما يصير ناخذه من جلد أو شعر أو مثلا غطاء ناخذه من جلد حيوان هو ما ينوكل اللحم لكن هو طاهر، مثال ذلك راح يأتينا إن شاء الله في باب الذبح والتذكية، أكو بعض الحيوانات لا تؤكل لحومها مثل الأسد والنمر والذئب والثعلب، لكن هاي الحيوانات إذا ذبحناها بطريقة التذكية الشرعية راح تكون جلودها طاهرة، نقدر ناخذ جلودها ونستعملها في موارد الطهارة. هذا لو كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وذكيناه بالتذكية الشرعية وذبحناه، يجوز لنا نكفن به الميت، لأن جلد النمر والأسد ومثلا والفهد أو مثلا الثعلب أصبح طاهر بعد التذكية، يجوز، بس هو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، يجوز لنا نكفن به الميت. المصنف قال ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، كذلك مثل فروة الثعلب وبر السنجاب والدب إذا كان مذكى على النحو الطريقة الشرعية، مع أنه طاهر بالتذكية لكن لا يجوز التكفين به. هذا ثالث. رابعا، ولا من جلد الميتة وإن كان طاهرا، طبعا الميتة هي الحيوان الذي يموت وتزهق روحه بدون ذبح شرعي، عندنا جلد الميتة نجس إذا كان من الحيوان ذي النفس السائلة، يعني الحيوان الذي إذا ذبحناه يخرج الدم بدفع وشدة وقوة، مثل جلد الأسد، جلد النمر، نعم، وكذلك جلد البقر، إذا البقرة ماتت بدون ذبح شرعي، هذا بعد ما يصح التكفين به لأن هذا جلد ميته، وإن كان طاهرا، وإن كان هذا الجلد طاهر، متى يكون جلد الميتة طاهر؟ عندما يكون مأخوذ من حيوان ذو نفس غير سائلة، مثل الجلد اللي يؤخذ من جلد الأسماك أو الجلد اللي يؤخذ من جلد الحية، هذا يكون من حيوان ذي نفس غير سائلة. النفس الغير سائلة هو الحيوان الذي إذا خرج الدم من جسمه يخرج على نحو السيلان والسيح من دون النفور والدفع والشدة، مثل السمك والحية، هذه جلودها طاهرة. إحنا ما نرضى أنه تكفن الميت بجلد الميتة، سواء كانت الميتة نجسة، جلد الميتة نجس، أو كان جلد الميتة طاهر، لا يجوز في ذلك. قال المصنف: ولا بأس، هاي يأتي كلام عنه، والحمد لله رب العالمين.